بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كلامنا كان في مسألة الكذب، حرمة الكذب مما لا داعي إلى إطالة الكلام فيها. الكلام ينبغي أن يقع في مقامين: المقام الأول أن الكذب من الكبائر أو لا، أتممنا هذا المقام الأول. المقام الثاني مسوغات الكذب، وصل البحث إلى هذا المقام الثاني. أفهرس البحث وحتى أطبق كلامنا أكثر تطبيقيا. الكذب حرام بعنوانه، في نفسه حرام، هذا العنوان أينما وجد ثبتت الحرمة، كما هي الغيبة حرام في نفسها. لكن هناك بعض الاستثناءات من هذه الحرمة، هناك بعض الموارد إن وجدت كان الكذب جائزا سائغا. المصنف يشير إلى موردين ويذكر موردا ثالث في ضمن المورد الثاني. المورد الأول الضرورة، إذا وقعت ضرورة عند المكلف إلى أن يكذب جاز له أن يكذب. ما هو المقصود بالضرورة؟ كانت نفس الإنسان معرضة للخطر نفسه، أو كان شخص آخر، كانت نفس الشخص الآخر معرضة للهلاك، جاز له الكذب إن كان الكذب ينقذه أو ينقذ ذاك الشخص الآخر، أو كان عرضه أو عرض شخص آخر معرضا للخطر، أو كان هناك مال له معتد به معرض للخطر، أو مال لشخص آخر أيضا معرض للهلاك للخطر، جاز له في هذه الحالة أن يكذب. هذا المسوغ يثبت بمجموعة من الأدلة، الأدلة الأربعة كلها تثبت لنا جواز الكذب في حال الضرورة. استدل المصنف بآيتين من القرآن الكريم، واستدل ببعض الروايات، استدل المصنف بالإجماع، وذكر أن الإجماع متحقق محقق لا داعي لنقل ذكره من كلمات علمائنا، واستدل المصنف رابعا بالعقل ببيان يأتي إن شاء الله عند التطبيق أذكره. هذه الأدلة الأربعة كلها تدل على أن الضرورة من المسوغات. ذكر بعد ذلك المصنف رحمه الله أن هذا المقدار لا إشكال فيه ولا كلام، ولا ينبغي أن نجعله موردا للبحث. أصل كون الضرورة مسوغة للكذب لا داعي لإطالة الكلام فيه في ذلك. وإنما هناك نقطة أخرى ينبغي أن يقع الكلام فيها، وهي أن الضرورة تسوغ الكذب مطلقا، عليكم السلام، أم أنها تسوغه بشرط. ما هو الشرط المفترض؟ الشرط هو أن يكون الإنسان غير قادر على التورية. هل يشترط في جواز الكذب عند الضرورة عجز المكلف عن التورية؟ يعني إذا كان قادرا على أن يوري حينئذ لا يجوز له أن يكذب عند الضرورة، أو لا نقول بأن الجواز مطلق؟ هذا هو سؤال، هذا الذي ينبغي أن يقع محلا للبحث. هل أن الضرورة تجيز وتسوغ الكذب مطلقا حتى مع القدرة على التورية، أو لا جواز الكذب عند الضرورة مشروط بعدم القدرة على التورية؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن نبحث عنه. ذهب المشهور إلى الاشتراط، ونقل المصنف عبائر جملة من علمائنا في مسألتين فقهيتين يذكرهما إن شاء الله تعالى. في مسألتان أشار فقهاؤنا في ذينك المسألتين مجموعة كبيرة من علمائنا الأعاظم أشاروا إلى هذا الشرط أن الضرورة إنما تجيز الكذب للمكلف إذا كان المكلف عاجزاً عن التورية، وإلا فلا جواز، لا يجوز له أن يكذب. ثم بعد ذلك المصنف بعد نقل هذا القول، قول المشهور، وأشار إلى قائليه، ذكر دليلين للقول بالاشتراط، دليل نقلي ودليل عقلي، إن شاء الله أشير إليه في ضمن التطبيق، أطبق هذا المقدار. قال: أما الكلام في المقام الثاني، ما هو المقام الثاني؟ وهو مسوغات الكذب. فاعلم أنه يسوغ الكذب لوجهين: أحدهما الضرورة، الثاني هو إرادة الإصلاح. الوجه الأول الضرورة، الضرورة إلى الكذب، فيسوغ يعني الكذب معها مع الضرورة بالأدلة الأربعة، بدلالة الأدلة الأربعة. ضرورة: خاف الإنسان على نفسه أو ماله أو عرضه، أو خاف على شخص آخر أو مال شخص آخر أو عرض شخص آخر، حينئذ يجوز له أن يكذب. الأدلة الأربعة: أولا القرآن الكريم، قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذه الآية 106 من سورة النحل: إنما يفتري الكذب من هم الذين يفترون الكذب، الذين لا يؤمنون بالله، الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكافرون. من كفر الكاذبون، من كفر بالله بعد إيمانه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. مورد نزول هذه الآية الكريمة ما جرى لعمار بن ياسر ولوالده ياسر ولأمه سمية رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ولبعض المسلمين عندما تعرضوا للاعتقال والتعذيب الشديد على يد مجرمي قريش آنذاك. استشهد ياسر واستشهدت زوجته سمية، ولم يتعرضوا ولم يتراجعوا عن التوحيد أو عن الإيمان بالرسالة. عمار مثلا رضوان الله عليه تحت طائلة التعذيب تراجع عن التوحيد، بلغ ذلك إلى بعض المسلمين عليكم السلام ورحمة الله، دولهم غيابيا أصدروا حكما غيابيا وأن عمار كفر بعد إيمانه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا، عمار مملوء بالإيمان من قرنه إلى أخمص قدميه. جاءه عمار باكيا، قال له: يا رسول الله، بالنتيجة أنا تعرضت للتعذيب وتلفظت بلفظ الكفر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: إن عادوا فعد. ثم نزلت هذه الآية الكريمة: إلا من آمن وقلبه مطمئن، إلا من كفر وقلبه مطمئن، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. المصنف يستدل بهذه الآية على أن الإنسان إذا أظهر شيئا وكان يستبطن شيئا آخر في قلبه، فأظهر خلاف ما هو مقصود له، فهذا كذب في النهاية، لكن هذا الكذب جائز. والذي عليكم السلام ورحمة الله، والذي يجيز له أن يكذب، الذي يجيز له أن يكذب هو الضرورة بنص الآية الكريمة. يجوز للإنسان أن يبرز، مو الكذب هنا، أن يبرز خلاف التوحيد، ما هو أشد من الكذب، أن يبرز عقيدة الشرك. لماذا يبرز عقيدة الشرك؟ لأنه مكره الإكراه والضرورة يؤدي إلى جواز إبراز عقيدة الشرك الباطلة، أمر محرم وفي غاية الحرمة. ومع ذلك الآية الكريمة أجازت للإنسان إبراز عقيدة الشرك من باب الإكراه والضرورة. فمن باب أولى في معصية مثل معصية الكذب أنها تجوز في حالة الإكراه والضرورة، الكذب جائز. إذا كان إبراز الشرك جائز فالكذب أيضا جائز. إذا كان الإكراه يجيز للإنسان أن يتعرض لخالقه ويؤمن ويبرز الإيمان بعقيدة محرمة وهو في غاية عمل في غاية الحرمة، من باب أولى الكذب يجوز. هذا يعني أن الآية الكريمة تتحدث عن شيء وهو إبراز الشرك، فمن باب أولى نستدل بها في باب جواز الكذب. يمكن أن يقال أيضا في مقام الاستدلال بهذه الآية الكريمة من باب تقريب آخر للاستدلال، أن هذا الإنسان الذي في باطنه توجد عقيدة التوحيد، إذا أظهر هذا الإنسان عقيدة الشرك حينئذ راح يقول له أنت بمن مؤمن؟ يقول له أنا مؤمن بإلهكم باللات والعزة. في الحقيقة ماكو في داخل إيمان، هذا كذب. هذا الكذب جائز من باب الإكراه والضرورة، فالاستدلال بالآية الكريمة لا من باب الأولوية، وإنما هي واضحة تتحدث مباشرة عن جواز الكذب. أيا من طريقتي الاستدلال تمت، فالآية يتم الاستدلال بها في مقامنا.
فقط السؤال إكراه؟
لا 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 لا، لازم ضرورة. يخاف على نفسه، على عرضه، على ماله، هكذا لابد أن يخاف. بلي
سيد،
هذا كلام سيأتي البعض ما قبل، البعض يفصل بين الإكراه والضرورة، لكن عند المصنف ماكو فرق، النتيجة واحدة. المصنف يعتقد هنا ماكو فرق بين الإكراه، هذا راح يجي لأنه يسأل عن الفرق بين الإكراه والضرورة. هذه الآية الكريمة تتحدث عن الإكراه كما هو واضح، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الآية تتحدث عن الإكراه، المصنف ما عنده فرق، المصنف لا يفرق، كما يأتي تدقيق من قبل المصنف، لا أستعجل. المصنف يقبل الاستدلال بهذه الآية الكريمة التي تدل على جواز بأي نحو من الاستدلال، تدل على جواز الكذب من باب الإكراه، وبالتالي جواز الكذب في كل ضرورة، لا نقتصر على باب الإكراه، في كل ضرورة يجوز الكذب. هذا 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 كلام سيأتي التعرض له من قبل المصنف. إن شاء الله لا، إذا شوف تقريب الاستدلال، إما نقول أن الآية أساساً أجازت الكذب، هي تتحدث عن الكذب، الواحد يبرز خلاف ما موجود في قلبه، بني أنا أؤمن باللات والعزة لكن قلبه مطمئن بالإيمان، يعني أجازت له الكذب. أو يقال أن الآية أجازت له الشرك وإظهار عقيدة الشرك، وهذا أمر كبير، مع أنه كبير يجوز له في حالة الإكراه، إذا من باب أولى. فالمعصية أخرى مثل الكذب إذا واحد يسويها من باب الإكراه والضرورة أيضا يجوز. قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا هو الدليل الأول. الآية الثانية، وقال الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاتا. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. هذه الآية تتحدث عن العلاقة بين المؤمن والكافر.
لا يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين.
ساقطة، المؤمنون ساقطة، فاعل يتخذ المؤمنون. هاي الآية من ضمن مجموعة آيات كريمة تتحدث عن العلاقة بين المؤمن والكافر. مجموعة آيات كريمة 12-13 آية تتحدث عن العلاقة بين المؤمن والكافر. هاي الآية تنهى عن اتخاذ المؤمن، أن يتخذ المؤمن الكافر وليا وصديقا وحميما مودة بينه وبينه مودة، فضلا عن أن يعقد معه المعاهدات والاتفاقات الأمنية والعسكرية. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. طبعا طبعا الصناعة تقتضي، وهذا أمر لا بد منه، لا ينبغي أن يستنبط الحكم من آية كريمة واحدة، لا بد من النظر إلى سائر الآيات الكريمة، فإن سائر الآيات الكريمة مقيدة تصرح بالتقييد، تفصل بين الكافر. أكو كافر ليس يد غير داخل معك بحالة حرب، هذا يمكنك أن تتخذ منه صديقا ووليا. المشكلة في من يكون على صفة المحارب والمقاتل، حينئذ لا ينبغي. فالمهم أقول أكو تقييد في الآيات الأخرى لهذا المطلب الذي ذكرته هذه الآية الكريمة. أحسنتم، الذي عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم، أن تبروهم زين، إنما ينهاكم عن الذين يقاتلوكم في الدين. تلك الآية هي اللي تقيد. المهم هذه الآية الكريمة تقول أنهاكم أيها المسلمون عن اتخاذ الكافرين أولياء، أنهاكم. بعد والذي يفعل ذلك، الذي يتخذ كافرا وليا، فليس من الله في شيء، لسانه لسان في غاية التحديد. نعم يستثنى من ذلك حالة التقية، إلا أن تتقوا منهم تقاتل. يعني هي في حالة التقية يجوز للإنسان في حالة التقية أن يبرز للكافر أنه صديقه ووليه، وأن مودته وأنه يوده وإنه يحبه ويوده، وأنه على علاقة متينة معه، يجوز له الإبراز في هذه الحالة. حينئذ جاز في حال الضرورة والتقية، تقي عن الضرورة، في حالة الضرورة والتقية اتخاذ الكافر وليا. تقريب الاستدلال بأحد نحوه أن نقول أصلا في حالة الضرورة والتقية يجوز اتخاذ الكافر وليا، فهم باب أولى. الكذب أقل جرما من ولاية الكافر، أقل جرما من ولايته، باب أولى، هذا واحد. أو يقال لا، هي الآية الكريمة تتحدث عن الكذب، بمعنى أنه يحرم عليك أن تتخذه ولي، لكن أنت في قلبك ما تتخذ وليها ولا صديق ولا حبيب، إنما أبرز له اتخاذك إياه وليا، مع أنه تقول له أنت صديقي، أنت حبيبي، مع أنه هذا كذب، لكن جاز هذا الكذب من باب التقية. فالآية الكريمة سواء من باب الأولوية أو من باب أنها لا مباشرة تتحدث عن الكذب، الآية تدل على جواز الكذب عند الضرورة. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، إلا أن تتقوا منهم تقاتل. هذا الدليل القرآني. طبعا هذا الدليل يجي في بناء على التقريب الأول في كلتا الآيتين، يجي في غير الكذب، أصلا الآية عامة تتحدث عن حالة التقية والضرورة مطلقا، أي محرم هو جائز في حالة التقية أو في حالة الضرورة. ثانيا السنة، وقوله عليه السلام ما من شيء إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه، رواها شيخنا الطوسي رضوان الله عليه بإسناده الصحيح عن الحسين بن سعيد عن الحسن، هذا أخو الحسين بن سعيد، عن زرعة، هذا واقفي لكنه ثقة، عن سماعة من الأجلاء قيل بأنه واقفي، والصحيح ليس كذلك، الرواية موثقة بزرعة. ما من شيء إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه، شيء هذا نكر في سياق النفي، فهو يفيد العموم، كل شيء ومنه الكذب، والكذب شيء. ما من شيء إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه، المحرمات إذا اضطر الإنسان لها فهي حرام، هذا نكر في سياق النفي فيفيد العموم، فالرواية شاملة للكذب أيضا. وقد اشتهر أن الضرورات تبيح المحظورات. المحظورات هذه مقولة مشهورة بين الفقهاء. هذه المقولة أيضا أخذت واستلت من الروايات، والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى. مو بس هذه الرواية وهذه المقولة المشهورة، بل الروايات كثيرة في أن الضرورة تبيح المحظور. المصنف يضيف إلى ذلك أن هناك بعض الروايات واردة في محل كلامنا وقد استفاضت أو تواترت. هذا لعل هذا الترديد عند المصنف منشأه اختلاف المباني في التواتر، في العدد المحقق للتواتر. ما هو العدد؟ إذا قلنا أكو عدد معين فلا بد أن نبلغ ذلك العدد، وما إذا قلنا لا، هذا يختلف باختلاف الأشخاص والحالات والقضية المنقولة. حينئذ إن بلغت هذه الروايات حدا تحقق اليقين فهو تواتر، وإلا فهي استفاضة. وقد استفاضت أو تواترت، الأمر بين هذين. إما نقول بوجود تواتر، إذا لا فعلى الأقل يوجد استفاضة، تواتر معنوي طبعا هنا، بجواز الحلف كاذبا. يجوز الحلف كاذبا، فجواز الكذب من دون حلف باب أولى إذن، لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو عن أخيه المؤمن. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث، ما نقل الروايات، يقول هاي الروايات هواية من أحب فليرجع. الدليل الثالث ليش ما نقل؟ لأنه راح يقول هاي لا داعي للكلام والإشكال فيها هاي المسألة. الدليل الثالث والإجماع، والإجماع أظهر من أن يدعى أو يحكى. المصنف يقول هذا إجماع محقق، أسلم بوجوده، ماكو داعي أن نقول فلان ادعى الإجماع. رابعا العقل، ها بل هذا إشكال على الإجماع، أشكل به المتأخرون أنه مدركيون بعد معنى بل يعني لو الروايات لو الآيات لو العقل هو الذي استند إليه المجمع. الدليل الرابع هو العقل. الاستدلال بالعقل يكون بالنحو التالي: الكذب قبيح بحكم العقل، الكذب قبيح بحكم العقل، نعم هذا نؤمن، ولكن يوجد قبيح آخر. القبيح الثاني هو تعرض الإنسان للهلك، أو تعرض مال الإنسان للضياع، أو تعرض وجاهة الإنسان للإهانة، هذا أيضا قبيح. أن يقتل الإنسان أو يؤخذ ماله أو يهتك عرضه ووجاهته، هذا أيضا قبيح. هناك قاعدة أيضا عقلية، مثل ما أن القبح، مثل ما أن الكذب قبيح بحكم العقل، أكو قاعدة عقلية ثانية، وهي إذا دار الأمر بين قبيحين الإنسان لا بد أن يقع في أحدهما، إما أن يفعل القبيح الأول أو يحصل القبيح الثاني، أو يفعل قبيحا آخر أو يحصل قبيح ثاني. إذا دار الأمر بين قبيحين فالعقل يلزمه بأقلهما قبحا، حينئذ الكذب قبيح، ودم الإنسان، دم المؤمن، إراقة دم إنسان أو ضياع ماله وعرضه، هذا هم قبيح. أيهما أشد وأيهما أقل؟ من الواضح أن القتل أو العرض أو المال أشد قبحا من الكذب، والكذب أقل قبحا من ذلك. حينئذ القاعدة تقول عليك أن تعمل بأقل القبيحين، يعني اكذب، اكذب لكي لا يراق دمه أو يضيع ماله أو عرضه، اكذب. حينئذ ذاك الثاني شنو؟ ذاك الثاني حتى لا يزو، حتى لا يراق دمه، حتى لا يضيع ماله، حتى ذاك أشد قبحا. حينئذ هل يبقى في هذه الحالة قبح للكذب أو يزول؟ ما الذي يحصل؟ الكذب يبقى على قبحه أو أن الكذب يزول قبحه تماما؟ يقول المصنف لا فرق لدينا في ذلك، ما يهم، سواء قلنا أن قبح الكذب زال باعتبار تزاحمه مع قبيح أشد منه قبحا، زال من رأس، هذا بعد سير واضح كلام. أو قلنا بأن قبحه لم يزل وينعدم، وإنما قل إلى النهاية، قل إلى مقدار صار ضعيف، ولا يمكنه هذا الكذب أن بهذا المقدار أن يمنع الإنسان، هذا القبح لا يمكنه بهذا المقدار أن يمنع الإنسان عن مثل هذا القبح. يقول المصنف قدس سره، يوجد خلاف في هذه القضية. هذا الخلاف خلاف مبنائي، هناك خلاف في أن القبح هل هو ثابت للأشياء في ذاتها أو أنه ثابت لها باختلاف الوجوه والاعتبارات والعناوين. هذا خلاف، هذا خلاف أن الكذب وأمثال قبيح في ذاته، هكذا قبيح في ذاته في نفسه، أو أن الكذب قبيح باعتبار عنوان الكذب. أما لو جاء عنوان آخر وانطبق على هذا الفعل فلعله يصبح هذا الكذب غير قبيح، يزول قبحه من الأساس. يقول هاي المسألة ترتبط بتلك المسألة العقلية اللي هي من المسائل المهمة في حد ذاتها، فإذا قلنا أن قبحه ذاتي بعد ما يزول، هذا قبيح وذاك قبيح، الكذب قبيح في ذاته ولا يزول قبحه، وإنما غاية الأمر ذاك قوي فيغلب قبح ذاك على قبح هذا، وحينئذ العقل يقول افعل الكذب وإن كان قبيحا لكن قبحه أقل، ذاك قوي غلب هذا، هذا بناء على أن القبح ذاتي في الكذب. وأما بناء على أن القبح يختلف باختلاف الوجوه، يعني في المقام هذا الفعل مالت الإنسان يصدق عليه كذب فيكون قبيحا، ولكن فيه إنقاذ لحياة إنسان آخر أو ماله، حينئذ هذا الفعل سوف يزول قبحه باختلاف الاعتبارات والوجوه. وجه آخر انطبق عليه قبح بعد ما يبقى، القبح مو ذاتي يختلف باختلاف الوجوه والاعتبارات. المصنف يقول هاي المسألة تابعة للاختلاف في تلك المسألة. طبعا المتأخرين قسموا المسألة الأقوال في بحث الحسن والقبح إلى أكثر من ذلك، قالوا أن الحسن والقبح على ثلاثة أقسام، قبح وحسن ذاتيا، هذا يجي بالعدل والظلم فقط، البعض وسعهن إلى أكثر مثل العلم والجهل، الذاتيان عدل وظلم فقط ماكو أكثر، هذا واحد. حسنه حسن العدل وقبح الظلم ذاتيان، أينما صدق العدل فإنه حسن وأينما صدق الظلم فإنه قبيح، ولا يتخلف الحسن والقبح عن العدل والظلم أبدا لأي حال من الأحوال. هذا القسم الأول. القسم الثاني، هناك حسن وقبح اقتضائيا، يعني هذا العنوان لو خلي ونفسه، لو خلي مثل الكذب يدخلون هنا بالاقتضائي، لو خلي الكذب ونفسه كعنوان فإنه يقتضي القبح، والصدق لو خلي ونفسه فإنه يقتضي الحسن، إلا إذا جاء عنوان آخر مانع آخر منع عن قبح الكذب، في هذه الحالة فإن قبح الكذب سوف يزول، القبح سوف يزول لوجود المانع عن القبح، الحسن في الصدق سوف يزول إذا وجد عنوان آخر مانع عن هذا الحسن. هذا القسم الثاني. القسم الثالث قالوا الأمور الاعتبارية بالوجوه والاعتبارات، مثل الضرب، الضرب في حد نفسه لا يكون حسنا ولا قبيحا، لكن إن اتصف بالتشفي فهو قبيح، وإن اتصف بالتربية فهو حسن، أما لو خلي ونفسه فهو ليس بقبيح ولا بحسن، فيدخلون الكذب في القسم الثاني، ذاك التقسيم والتنويع والتصنيف ذاك يكون أكثر وضوحا. قال والعقل،
يعني سيدنا الكذب حرمته مو ذاتي،
بل قبحه مو ذاتي، وبالتالي لا يشمله ما يشمل حسن، ما يشمل قبح الظلم الحكم فيه مختلف. بل يعني راح يصير حرام لو قلنا بالملازمة، الملازمة بين القبح العقلي والحرمة الشرعية، لو أن العقل يدرك هاي الملازمة وآمنا بها، كلما حكم العقل بقبحه حكم الشرع بوجوب بحرمته، هذه الملازمة يدركها العقل وهي حجة ونستنبط منها حكما شرعيا. في هذه الحالة أينما حكم العقل بقبح الكذب يمكن أن نفهم من ذلك أن الشارع حرمه. زين، في المواطن اللي العقل ينسحب ما يحكم بقبح الكذب لوجود مانع عن القبح، حينئذ لا توجد حرمة على أساس تلك الملازمة. والعقل لكن الكلام في أصل وجود الملازمة، هل يمكن أن نفهم، هل يمكن أن نؤمن بها أو لا نؤمن؟ والعقل مستقل بوجوب، هذا الدليل الرابع، بوجوب ارتكاب أقل القبيحين، هذا الدليل الرابع على جواز الكذب عند الضرورة. العقل مستقل بوجوب ارتكاب أقل القبيحين، هذه من المستقلات العقلية التي لا يحتاج العقل فيها إلى حكم من الشارع، لا يتوقف على حكم شرعي فيها. إذا دار الأمر بين قبيحين جاز للإنسان، وجب على الإنسان أن يختار أقلهما قبحا مع بقائه على قبحه، هذا أقل القبيحين يبقى على قبحه إذا قلنا بأن القبح ذاتي فيه في القبيح، أو انتفاء قبحه، أو قلنا أن القبح ينتفي باعتبار أن القبح يختلف باختلاف الوجوه والاعتبارات، بعض الوجوه إذا بعض الوجوه تؤدي إلى وجود القبح وبعض الوجوه تؤدي إلى انتفاء أصل القبح. لا بعد إذا قلنا قبيح ذات، هذا بناء على التقسيم الثلاثي، بناء على التقسيم الثلاثي، الكذب إن صدق عليه الظلم، هم يقيدون يعني القبح الذاتي يأتي في مواطن خاصة جدا، مثل أبرزها العدل والظلم، بعضهم خاصة بالعدل والظلم مثل الإصفهاني رحمه الله، خاصة بالعدل والظلم، وبالتالي كلما يصدق على شيء أنه ظلم يكون محرم، فالكذب من هذا القبيل، أينما صدق عليه أنه ظلم يكون محرم، تلاحظون كيف؟ أما عنوان الكذب بما هو كذب، هنا هذا يختلف، هذا العنوان بحد ذاته يقتضي، هم هكذا بنوا، بحد ذاته يقتضي القبح لو خلي وطبعه، ولكن قد يأتي مانع ويمنع عن قبحه كما في موردنا، لكن إذا صدق على الكذب الظلم حينئذ يحرم من باب صدق القبيح الذاتي عليه، يكون قبيحا من باب صدق القبيح الذاتي عليه. والعقل مستقل بوجوب ارتكاب أقل القبيحين على الخلاف، سواء قلنا ببقائه على قبحه هذا الأقل أو انتفاء قبحه، بقائه على قبحه مع أنه قبيح أقل، أو انتفاء قبحه، كيف ينتفي القبح؟ لغلبة الآخر عليه على القولين، لغلبة القبيح الآخر الأكبر عليه فينتفي القبح من رأس على القولين. أي قولين تقصدهما شيخنا؟ قال وهما القولان كون القبح العقلي، هذا مطلقا في كل الأفعال القبيحة أو في خصوص الكذب، كون القبح العقلي لأجل الذات فهو قبيح ذاتا، الكذب مثلا محل كلامنا، هل هو قبيح ذاتا؟ حينئذ لا يزول قبحه حتى وإن تعارض وتزاحم مع قبيح آخر أكبر من عنده، أو بالوجوه والاعتبارات، أو أن قبح الكذب لأجل وجود وجه قبيح بالنسبة له والاعتبارات، إذا قلنا بالثاني حينئذ هذا القبح الموجود في الكذب سوف يزول ولا إشكال في ذلك، وإنما الإشكال والخلاف في ذلك، يعني أن الضرورة مسوغة للكذب ككبرى، وإنما الإشكال والخلاف في أنه هل يجب حينئذ حين الاضطرار إلى الكذب، هل يجب حينئذ التورية لمن يقدر عليها أم لا يجب؟ هل أن جواز الكذب عند الضرورة مشروط بالعجز عن التورية، أو أن القادر على التورية أيضا يمكنه أن لا يوري ومباشرة يكذب عند الضرورة. ظاهر المشهور هو الأول، هذا هو ظاهر المشهور، يعني الاشتراط أن التورية واجبة لمن يقدر عليها، ولا تصل النوبة إلى الكذب، وإنما تصل النوبة إلى الكذب، ويجوز الكذب عندما تكون التورية غير مقدورة للمكلف. في المقام أصلا التورية مفضوحة، فتصل النوبة إلى أو هذا الإنسان بحد ذاته ما يقدر. أكو بعض الناس صفاء القلب مالته ما يخلي قادر على التورية، لابد كل إحنا شايفين أكو بعض الناس يصل إلى هاي المرحلة ما يقدر يوري أصلا، ما يمكن، ما يعرف يوري. إذا ورى فيعرف أنه في مقام التورية، ويقول شيء يحاول أن يوري به الواقع. عن شاهد بعض الناس هكذا لا يعرف التورية في حياته، يقول الصدق حتى وإن ورط المؤمنين، حتى وإن ورط الناس
بس يكذبوا ما شايف
التكملة إن شاء الله يوم غد، والحمد لله رب العالمين.